أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية، حل مشكلة الإرسال في التوثيقات. لازلنا نتكلم في مدرك حجية قول الرجال. شرعنا في الرأي الأول أن قول الرجال حجة من باب حجية خبر الثقة، كما عليه السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 41 من الطبعة الرابعة، وكما عليه السيد محسن الحكيم رحمه الله في مستمسك العروة الوثقى. فإن هذين العلمين قد ذهبا إلى أن قول الرجال حجة من باب حجية خبر الثقة، فإن الثقة كما يكون قوله حجة في الأحكام، كذلك يكون قوله حجة في الموضوعات أيضا. بحثنا في بحثين، وصلنا إلى البحث الثاني. في البحث الثاني تطرقنا إلى نقطتين. النقطة الأولى إثبات حسية التوثيقات، وقد انتهينا وأثبتنا أن توثيقات الرجاليين هي عن حس لا عن حدس ولا أقل من الشك. فبالنسبة إلى توثيقات المتقدمين نجري أصالة الحس العقلائية. اليوم إن شاء الله بعد أن انتهينا من النقطة الأولى إثبات حسية التوثيقات، نتطرق إلى النقطة الثانية والهامة جدا، وهي حل مشكلة الإرسال في التوثيقات. فإن الإرسال إما أن يكون في الرواية، وإما أن يكون في التوثيقات. فتارة يذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب أو الاستبصار رواية مرسلة، أي أنها مقطوعة السند، إما لا إسناد لها، وإما بعض الوسائط ساقطة فتكون الرواية مرسلة. المعروف بين الأعلام عدم حجية الروايات المرسلة، فالإرسال في الرواية يوجب ضعف الرواية وعدم الأخذ بالرواية. فكيف يقال إن الإرسال في الروايات يوجب ضعفها، بينما الإرسال في التوثيقات لا يقدح فيها؟ فإننا نجد الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يوثقان شخص أو يضعفان شخص من دون ذكر السند والمستند. يقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان يعتمد عليه، فلان لا يعتمد عليه. فكيف نقبل توثيق الشيخ الطوسي والنجاشي مع أنه مرسل، والحال لا نقبل رواية الشيخ الطوسي إذا كانت مرسلة؟ نقول يوجد فارق كبير بين البابين، بين باب الإرسال في الروايات وبين باب الإرسال في التوثيق. أما الإرسال في الروايات فهو لا يعني الاعتماد على الرواية، فإن من يصنف كتابا في الروايات يضمن هذا الكتاب المرسلات والمسندات معا، وهذا مما لا ضير فيه. تضمين الكتاب للمرسلات لا يعني أنه يعتمد على هذه المرسلات، لا يعني أنه يدعو الآخرين إلى الاعتماد على هذه المرسلات، فالكاتب إنما هو مجرد ناقل لهذه الروايات بمعزل عن صحة الاحتجاج بها أو عدمه. نعم، خرج عن هذا السبك العام بعض الكتب لخصوصية معينة، مثل كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، لأن الشيخ الصدوق في ديباجة الفقيه الجزء الأول صفحة 3 طبعة جماعة المدرسين شهد بأنه لا يورد إلا ما يفتي به فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره، وصرح وقال وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني إلى آخره، ثم يقول وأفتي فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. والملاحظ أول رواية يبدأ بها الصدوق رواية مرسلة، وأكثر من ثلث كتاب من لا يحضره الفقيه روايات مرسلة. إذن لكتاب الفقيه خصوصية، أحيانا للراوي خصوصية كما نقل في حق أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، ذكر في حقه أنه يعتمد المراسيل، لذلك أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي شيخ القميين، أخرجه من قم لأنه يعتمد المراسيل. أو ما قيل مثلا في حق العياشي من أنه يعتمد المراسيل أو لا يبالي في ذكر المراسيل، ولكن السبك العام للرواة أنهم يوردوا الروايات المسندة والمرسلة معا، وإيراد الرواية المرسلة لا يعني الاعتماد عليها، بخلاف التوثيق المرسل فإنه يعني الاعتماد عليه. هذا هو الفارق الأساسي بين الإرسال في التوثيقات وبين الإرسال في باب الروايات. الإرسال في باب الروايات لا يعني الاعتماد على الرواية المرسلة، بينما الإرسال في التوثيقات يعني الاعتماد على التوثيق المرسل، الاعتماد على التوثيق الذي لم يذكر مصدره ولم يذكر مستنده. لماذا؟ لأمرين، لحيثيتين، هاتان الحيثيتان تدلان على أن الموثق مرسل أو المضعف المرسل كالشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي يعتمد على ما أرسله من توثيق أو تضعيف، لأمرين ولنكتتين. الأمر الأول، نجد الشيخ الطوسي والنجاشي والرجاليين يتعرضون إلى مدح وتجريح أشخاص ويشهدون بذلك، ولا يترقب منهم الاعتماد على خبر لا يعلم طريقه أو لا يعرف حال رواته وناقليه. لماذا؟ لحرمة التشهير بالناس وحرمة التشهير بالمؤمنين. من الواضح أنه يحرم التشهير بالمؤمن ويحرم فضح المؤمن دون الاعتماد على مستند يبرر ذلك شرعا. فنجد الشيخ الطوسي والنجاشي يقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان لا يضبط، فلان ثبت ضبط. إذا لم يكن لديه مستند في تضعيف فلان وعلان من الرواة، هذا يوقعه في محذور شرعي، أنه يشهر بالمؤمن، يفضح الناس، وهذا لا يجوز. لذلك نجد أن الشيخ الطوسي والنجاشي إذا لم يطمئن من المستند لا ينسب التوثيق والتضعيف إلى نفسه، ينسب إلى بعض الرجاليين، يقول قال أحمد بن الحسين، يعني الغضائري، قال ابن عقدة، قال ابن عبدون. وهذا ما فعله الشيخ النجاشي في ترجمة الحسين النوفلي، أو أحيانا النجاشي يسند إلى الغضائري أو إلى فلان أو إلى علان من الرجاليين. إذن هذه هي النكتة الأولى، لو لم يكن له مستند لما جاز له أن يذكر التضعيف من دون ذكر المستند، لأنه يندرج في كبرى حرمة التشهير بالناس. الأمر الثاني، من الواضح، النقطة الثانية التي تدل على أن النجاشي والطوسي والرجالين يعتمدون على ما وثقوا أو ضعفوا بشكل مرسل، من الواضح أن السبب الذي لأجله يتعرض الرجاليون إلى مدح الرواة وقدح الرواة هو بيان من يعتمد على روايته ومن لا يعتمد على روايته. وقد صرح بذلك الشيخ الطوسي في كتاب العدة حينما قال إنا وجدنا الرجال ناقل إلى آخره، ولعلنا في نهاية الدرس نذكر أيضا هذا النص، كتاب نص كلام الشيخ الطوسي في العدة. إذن الغرض من ذكر المدح والقدح هو بيان الاعتماد وعدم الاعتماد، فكيف الشيخ الطوسي يمدح ويقدح من دون أن يعتمد؟ هذا يلزم من نقض الغرض. ما هو الغرض؟ سين سؤال، ما هو غرض الرجال من ذكر المدح أو القدح؟ بيان إمكان الاعتماد وعدم إمكان الاعتماد. فإذا قدح الرجال أو مدح الرجال لا يعقل أنه يقدح أو يمدح من دون الاعتماد على دليل، من دون الاعتماد على مستند. إذن لهاتين الجهتين نستكشف بعد إثبات الحسية للحدسية، النقطة الأولى انتهينا منها، أن هذه التوثيقات والتضعيفات عن حس لا عن حدس، يبقى الكلام في أن هذه الوسائط مرسلة مقطوعة لم تصل إلينا. نقول هنا هذا الإرسال لا يقدح، لأن الإرسال في باب التوثيقات يختلف عن الإرسال في باب الروايات. الإرسال في الرواية لا يعني الاعتماد على الرواية، بينما الإرسال في التوثيق يعني الاعتماد على التوثيق. لماذا؟ لنكتتين. النكتة الأولى حينما يتعرضون إلى المدح أو القدح من دون دليل، هذا يدرجهم تحت كبرى حرمة التشهير بالناس وبالمؤمنين. الأمر الثاني، الغرض من بيان المدح أو القدح هو الاعتماد أو عدم الاعتماد، فكيف يوثق أو يضعف من دون دليل حسي قد اعتمد عليه؟ تفضلوا شيخ.
الأمر الأول هذه فينا قد بجهة الجرح،
ما في جهة
التعليم
ما يفيدنا. صحيح، نعم، بارك الله فيك. الأمر الآخر، طبعا الأمر الأول ليس تمامه في الاندراج في كبرى التشهير لأنه له تتم، وهو أنه إذا لم يجزم بشيء يسند إلى أحد الرجالين، يقول قال أحمد بن الحسين قال كذا، فإذا لم يتم عنده شيء من مدح أو قدح لا يسند إلى نفسه، وإنما ماذا؟ وإنما يسند إلى بعض الرجالين.
ليش ما
خلي
أمر ثالث؟
ليش أمر ثالث؟ هذا ضمن الأمر الأول، أنه الأمر الأول الاندراج تحت حرمة التشهير، أنه إذا ما كان عنده مستند، إذا عنده مستند ذكره، ما عنده مستند وقاله بعض الرجالين يسند إلى بعض الرجالين حتى لا يقع عليه ماذا؟ الإثم أو الذنب. لكن قد يوسوس ويعسعس المحقق والمدقق فيقول هاتان النقطتان أقصى ما تفيدان أن الشيخ الطوسي والنجاشي لديهما دليل حسي، إلا أن هذا الدليل الحسي لو وصل إلينا ربما لم يورث لنا الوثوق والأطمئنان. صحيح هو دليل حسي وصل إلى الشيخ الطوسي والنجاشي وأورثهما الإطمئنان بالمدح أو القدح، لكنه لو وصل إلينا لربما لم يورث لدينا المدح أو القدح. هذا أولا. وثانيا، من قال أنه حسي لربما هو أمر حدسي؟ طبعا هذا الأمر نفيناه في النقطة الأولى حينما أثبتنا الحسية، ولكن لعل شخص يوسوس ما يقتنع بحسية التوثيقات يقول لعلها مبنية على الحدس، خصوصا إذا لاحظنا وجود التنافي في بعض الحالات بين توثيقات وتضعيفات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، بل توثيق الواحد منهما كالشيخ الطوسي رحمه الله بالنسبة إلى سهل بن زياد الآدمي، وثقه في رجاله رجال الشيخ الطوسي وضعفه في الفهرست، هو نفس الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، وثق سهل بن زياد في الرجال وضعف سهل بن زياد الآدمي في الفهرس. وإن كان هناك تأمل في استقرار التنافي بين لفظ ثقة وضعيف، ربما ثقة يعني في نفسه، ضعيفا يعني في الحديث، ممكن الجمع بين اللفظين، ولكن على ظاهر اللفظتين ثقة وضعيف يوجد تنافي بين كلام الشيخ الطوسي في الرجال وتوثيق لسهل بن زياد وتضعيف الشيخ الطوسي لسهل بن زياد في الفهرست. واضح إن شاء الله. لكن الإمصار أن إن موارد التنافي بين الرجاليين وأكثر الرجاليين مثل الشيخ الطوسي والنجاشي، وأكثر موارد التوثيق والتضعيف النجاشي ومن بعد الشيخ الطوسي في الفيرست. طبعا ابن الغضائري أيضا موارد كثيرة، لكن لا نبني على كما سيأتي لا نبني على صحة وصول كتابه إلينا. الموارد موارد التنافي قليلة جدا بل نادرة، ولا يمكن ضرب هذه القاعدة بموارد نادرة، وسيأتي البحث عنها إن شاء الله. إذا نقرأ الأصول الرجالية الأربعة لو اختيار معرفة الرجال الكشي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي، نجد الموارد التالية التي زعم وجود خلاف فيها ويمكن حل بعد فيه حل. من أقرأ إليكم الشخصيات اللي اختلفوا فيها: جابر بن يزيد الجعفي، وهذا يمكن يقال ثقة في نفسه ولكن ضعيف في حديثه لأنه روى بعض الأحاديث التي فيها شائبة الغلو. جعفر بن محمد بن مالك، الحسن بن الحسين اللؤلؤي، داود بن كثير الرقي، سالم بن مكرم اللي هو أبو خديجة، سعد بن طريف الحنظلي، سهل بن زياد، عبد الله بن محمد البلوي، عبيد الله أو عبد الله بن أبي زيد على اختلاف الاسم، محمد بن خالد البرقي، محمد بن عيسى بن عبيد ليقطيني، كلها فيها كلام يعني. محمد بن عيسى ثقة في نفسه ولا يقبل كلامه إذا روى بإسناد منقطع. أكثر هذه الموارد لا يستقر التنافي بين التوثيق والتضعيف، يوجد حل الجمع بين التوثيق والتضعيف. طبعا بين المتأخرين وقع الخلاف في بعض الرواة مثل محمد بن سنان المعلى بن خنيس، لكن الاختلاف في هذين الشخصين وغيرهما المعلى بن خنيس ومحمد بن سنان ليس من باب الاختلاف في شهادة أصحاب هذه الكتب وشهادات الرجاليين، بل لوجوه أخرى موجودة في الكتب الرجالية. طبعا هناك تعارض في الروايات أيضا مثل ما ذكر في حق زرارة بن أعيان وما ذكر أيضا في حق المعلى بن خنيس، موجودة هذه الروايات، صدر اللعن بحق زرارة موجود في الكشي ولكن صدرت من على جهة التقية. الإمام الصادق يقول لعبيد ابن زرارة: أقرأ والدك عن السلام وقل له إنما أعبته لكي أحفظه. كانت السلطة لتعتقله لأنه من جماعة الصادق عليه السلام، فالإمام لعن حتى يوصل اللعن هذا ليس من أصحاب الإمام الصادق ووقع. حتى زرارة تأثر بقى قال يعني سيدي ومولاي أفي عيب لم ألتفت إليه؟ قال لا أنت على خير أردت أن أحفظ. عموما إذا شكك وسواسي وقال أنه هذه التوثيقات والتضعيفات استند فيها الشيخ الطوسي أو النجاشي أو الرجالي إلى مستندين، هذا المستند لعله حدسي، ولو سلمنا أنه حسي وليس بحدسي ربما اعتمدوا على حس غير قابل للاعتماد، ولو سلمنا أنهم اعتمدوا على حس قابل للاعتماد ربما لو وصل إلينا هذا الدليل الحسي القابل للاعتماد لم نعتمد عليه ولم يحصل لدينا وثوق به. إذا قلنا هذا نقول لابد من منهج تفكيكي، نفكك الأخبار والروايات والتوثيقات إلى خمسة أقسام. يلا لاحظي هاي القسم الأقسام الخمسة: راح يصير موطن الإشكال في القسم الخامس الذي هو نادر جدا. القسم الأول نقسم الرواة الآن، راح نفكك بين الرواة. القسم الأول فقهاء وأجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام مثل أصحاب الإجماع، زرارة بن أعيان، محمد بن مسلم الطائفي، ومحمد بن أبي عمير، وفضال بن أيوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. سيأتي بحث أصحاب الإجماع 18. هؤلاء ونظائر أصحاب الإجماع مستغنون عن الوثاقة، هؤلاء فوق الجلالة لا يحتاجون إلى توثيق. هذا القسم الأول. القسم الثاني دون القسم الأول في الاشتهار وذيوع الصيت، لكن كلمات الرجاليين قد اتفقت على توثيقهم، كمحمد بن إسماعيل بن بزيع والكثير من نظراء بن بزيع. يعني يوجد رواة قد اتفق الرجاليون وأجمعوا على توثيقهم مع أنهم لا يعدون في طبقة أصحاب الإجماع. هذا القسم الثاني. القسم الثالث رواة وثقوا من معاصريهم أو من قارب عصرهم، وكان الموثق من ثقات الأصحاب وأجلاء الأصحاب، مثل مشايخ ابن أبي عمير، مثل لو مشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابوري. هؤلاء معروفين الثلاثة من الأجلاء العظام، مشايخهم عندهم مشايخ يعتمدون عليهم، فيصير مشايخ ابن أبي عمير ومشايخ البزنطي ومشايخ صفوان من الثقات، لأنهم وثقوهم واعتمدوا على توثيقاتهم. بعد من أكثر عنه الجليل، بناء على أن إكثار الجليل عن شخصين أمارة الوثاقة. تفضلوا. نعم نعم، هذا كله هذا القسم. القسم الثالث رجال وثقوا من معاصريهم. من هو المعاصرين؟ حنذكر مصادق للمعاصرين، مثل مشايخ ابن أبي عمير، مشايخ البزنطي، مشايخ صفوان، بعد مشايخ الجليل الذي أكثر عن، يقولون مثلا الكليني أكثر عن محمد بن إسماعيل. نحن ما ندري من هو محمد بن إسماعيل، مشترك بين محمد بن إسماعيل البرمكي، محمد بن إسماعيل البزوفري، واحد ثقة واحد غير ثقة، ولكن إكثار الكليني عن محمد بن إسماعيل أمارة الوثاقة. فإذا عندنا رواة وثقوا من معاصريهم مثل مشايخ الكليني، بعد مشايخ النجاشي، سيأتي بحث جميع مشايخ النجاشي ثقات، بعد مشايخ الكليني، بعد من ذكرهم محمد بن الحسن بن الوليد، من ذكرهم من لم يستثنهم محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، هناك كتاب اسمه نوادر الحكمة، جاء السيرافي واستثنى منه بعض الرواة، قال كل الكتاب صحيح نوادر الحكمة عذا هؤلاء. ثم جاء محمد بن الحسن بن الوليد وأمضى ما ذكره السيرافي، كل الكتاب صحيح عدا هذا، هؤلاء المستثنون. سيأتي البحث فيه. وهكذا ما رواه عموم الأصحاب مثل ابن نوح، ابن فضال، ابن عقدة، الصدوق، أهل قوم، وثقوا الكثير من المعاصرين بمثل هذا. هذا باب عام، راح نوثق الكثير من الرواة. هذا الطرق عام له طرق نافعة وكثيرة. القسم الرابع دائرة الرواة الذين ثبتت وثاقتهم بتوثيق الأئمة وصحت أسانيد تلك الروايات، وهؤلاء هم الذين ذكروا في اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي اللي هو رجال الكشي. يبقى الكلام في القسم الخامس، وهو من وثقه بعض الرجاليين وسكت عنه آخرون أو تعارضت فيه كلماتهم. هذا موارد نادرة وقليلة. هؤلاء هم الذين يستحكم فيهم الإشكال، يعني رواة وثقهم رجاليون وضعفهم آخرون أو سكتوا عنهم، موارد نادرة. هنا لا بأن هنا لا محيص عن القول أنه نرجع إلى الرجال من باب حجية قول أهل الخبرة، يعني إذا حصل تعارض نرجع إلى الأخبار. هذا ما ينبغي أن يقال بناء على المبنى المختار للسيد الخوي والسيد الحكيم، من أن حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة أو من باب حجية الشهادة، لكن بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي يعني الشهادة عدلين يشهدون، بالمعنى اللغوي الشهادة يعني كون الرجالي يشهد بالوثاقة مباشرة، يعني معتمدا على المدارك الحسية التي وصلت إليه. هذا المراد بالشهادة، أن الرجالي يشهد ويعترف بما وصل إليه من مدارك حسية، لأنه يروي ويخبر عن غيره. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وهذا الحل الذي ذكرناه من أن هناك فارق بين الإرسال في باب الروايات والإرسال في باب التوثيقات هو الذي يراه السيد الخوي رحمه الله، لكن ببرقية خاطفة. هنا فصلنا، السيد الخوي يقول هكذا: الإرسال في باب الروايات لا يعني الاعتماد على الرواية المرسلة، بينما الإرسال في باب التوثيقات معناه الاعتماد على التوثيق المرسل. وأيضا هذا الإرسال نشأ عن حس. يمكن تراجعون كلام السيد الخوي رحمه الله، معجم رجال الحديث الطبعة الرابعة الجزء الأول صفحة 41. هو هكذا يقول رحمه الله: ثانيا، نص أحد الأعلام المتقدمين يقول: ومما يثبت الوثاقة والحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام كالبرقي وابن قولويه والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي وأضرابهم، وهذا أيضا لا إشكال فيه. يقول: وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة. جهة الشهادة يعني الشهادة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي كما سيأتي في المبنى الثاني. يقول: وقد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية وتعم الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات يعني في القضاء. كما ذكرنا أنه لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة، ولهذا نعتمد على توثيقات ابن عقدة وابن فضال وأمثالهما، ابن عقدة زيدي وابن فضال فطحي. فإن قيل إن إخبارهم عن الوثاقة والحس لعله نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، الآن أريد يثبت الحسية السيد الخوي، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية. فإن احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. تقول خبر الثقة حجة، هذا عام، خبر الثقة حجة، يعني كل خبر ثقة حسيا، هذا من إن نعلم أنه حسي ربما هو حسي. يقول قلنا إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحادث، ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة موجود وجدانا. ماذا وجود وجدانا؟ نقل ثقة عن ثقة. يقول يعني هؤلاء يعتمدون لما ينقل التوثيق والتضعيف، يعني هذا ينقل على وجه الاعتماد لا كالروايات، لا على وجه الاعتماد. كيف وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ الطوسي نيفا ومئة كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما، وقد جمع ذلك البحاث الشهير المعاصر الشيخ أخا بزرق الطهراني في كتابه مصفى المقال. طبعا البعض قد خلط، قال لاحظ بالنسبة إلى الأصول الروائية عندنا 4000 كتاب، الأصول الـ400 هذا الـ400 من 4000 كتاب، بينما أصول الرجالية نيف وعشرين، مئة ونيف يعني مئة وقليل، هذا قياس مع الفارق. بالنسبة إلى الروايات الأصول يعني ماذا الأصل؟ يعني الراوي ما نقله عن الإمام إلا سمع عن الإمام يذكره، فكل راوي يذكر الروايات إلا سمعها، شي طبيعي تصير 4000، عندنا 4000 راوي يسوي له 4000 أصل. لكن في الرجال لما يسوي أصل رجالي يعني يسوي ما وصل إليه بطريق صحيح وما يراه صحيحا في توثيق فلان أو تضعيف فلان، شيء طبيعي ما تصير، ما يصير العدد كبير، واضح ولا؟ إذن الأصل شيء طبيعي أنه يصير عدد الأصول كثيرة في الأصل الرواي، وأما الأصل الرجالي شيء طبيعي أن يكون العدد أقل، لأن في الأصل الروائي يذكر الروايات التي سمعها عن من المعصوم عليه السلام، وخصوصا بالنسبة إلى إذا بيذكر نوادر يعني يذكر الروايات اللي وصلت إليه قد يرى صحتها ولا يرى صحتها، بخلاف الرجال إذا يذكر أصل رجالي له يعني من يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه. قال الشيخ الطوسي في كتاب العدة في آخر فصل في ذكر خبر الواحد: إنا وجدنا الطائفة تميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره. هذا واضح في كلام الشيخ الطوسي، هذا تمام الكلام في المبنى الأول في مدرك حجية قول الرجالي، وهو حجية خبر الثقة. المبنى الثاني القول الثاني قول الرجال حجة من باب الشهادة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.